بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 17 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أحسنتم فأحسن القتلة، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا الحديث فيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإحسان أنه يكون في كل شيء، وأنه ليس خاصا في بعض الأمور أو في بعض الأحوال، وإنما هو عام، فهو عام في إحسان العبد عمله لله عز وجل، وأن يكون فيه محسنا، ويكون أيضا في من يستحق القتل فإنه يجب أن يحسن إليه، وذلك بأن يقتل القتلة التي فيها خروج روحه بسهولة من غير تعذيب أو تمثيل، وسواء كان ذلك في قتال الكفار أو في قتل القاتل قصاصا أو قتل حدا، فإن يراعى في ذلك أن يكون القتل على وجه يريح المقتول دون أن يناله شيء من الإيذاء قبل قتله، إما بتمثيل أو عدم قتله القتلة المريحة له، بأن يكون هناك تعذيب له في قتله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني يفيد العموم وأنه عام وليس خاصا في شيء دون شيء. وكتب هنا بمعنى شرع وأوجب، لأن الكتابة تكون كونية قدرية وتكون دينية شرعية، وهي في هذا من قبيل الكتابة الدينية الشرعية، من قبيل الكتابة الدينية الشرعية، مثل قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أنه من قبيل الكتابة الشرعية وليس من قبيل الكتابة الكونية القدرية. ومعنى ذلك أن الواجب عند القتل سواء كان قصاصا أو حدا، فإنه يقتل القتلة التي فيها سهولة خروج الروح وسهولة قتله بدون أن يناله شيء من الضرر وشيء من الإيذاء أو التمثيل الذي يكون له عند القتل. ولما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، مثل بمثال فيما يتعلق بالقتل وفيما يتعلق بالذبح، وأن ذلك كله يكون على وجه فيه راحة للمقتول أو الذبيحة المذبوحة من الحيوان، فهو توضيح لتلك القاعدة العامة بمثال من أمثلتها، مثل ما تقدم في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم مثل ذلك لذلك بالهجرة بقوله: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا لما بين هذه القاعدة العامة، وهي أن الإحسان يكون في كل شيء وليس خاصا في شيء دون شيء، وأن مما يدخل فيه ذلك إزهاق النفوس سواء كان قتلا لإنسان أو ذبحا لحيوان، فإنه يتم فيه الإحسان ويكون ذلك على وجه الإحسان للمقتول وللذبيحة المذبوحة. ولهذا جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الوصية للغزاة في سبيل الله عز وجل، كما جاء في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا وليدة، وقال ولا تمثلوا، يعني أنه لا يحصل منهم القتل الذي فيه إيذاء وتشويه للإنسان، وإنما يقتل، وإذا قتل فإنه لا يمثل به. وكذلك إذا قتل قصاصا فإنه يقتل على الطريقة التي قتل بها، إذا كان قد قتل بطريقة معينة بأن يكون مثل بالقاتل، بأن يكون مثل بالقاتل أو قتله بطريقة رض بالحجارة أو ما إلى ذلك، فإنه يقتل بالطريقة التي قتل بها، وهي وهذا هو القصاص، لأنه يدخل في القصاص، فكونه يقتل بالطريقة التي قتل بها مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، أمر بأن يرض رأسه بين حجرين، لأنه قتل كما قتل، القتلة التي قتلها قتل بها. وكذلك بالنسبة للعرانيين الذين قتلوا الراعي ومثلوا به، أمر أن يعاملوا بما عاملوا به الراعي، وأن يمثل بهم كما مثلوا بالراعي، فيكون القصاص يقتل الإنسان بالطريقة المريحة، مثل يقتل بالسيف، إلا إذا كان قد قتل بطريقة فيها تمثيل أو طريقة فيها إضرار بالمقتول، فإنه يقتل كما قتل، وهذا هو القصاص، ويدخل تحت كلمة القصاص بمعنى أنه يقتص منه كما فعل. لكنه إذا كان حرق بالنار وحصل التحريق بالنار، فإن النار كما جاء في الحديث النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل، فلا يحرق بالنار، وإنما إذا حصل منه القتل بطريقة فيها شدة وفيها سوء، فإنه يعامل بتلك المعاملة التي عامل بها غيره. وكذلك إذا كان قتل حدا، إذا كان يقتل حدا، فإنه يقتل بسهولة وبإخراج إزهاق روحه بأقرب طريق يكون فيها خروج روحه بدون تعذيب وبدون تمثيل. وقد جاء في السنة، قد جاء في الكتاب المنسوخ تلاوتها الباقي حكمه، وكذلك في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حد الزاني الرجم، الزاني المحصن حده الرجم، والرجم كما هو معلوم فيه شدة، وفيه يعني إزهاق للنفس بشدة، فقيل إن هذا يكون مستثنى، يحتمل أن يكون هذا مستثنى من هذا العموم بقوله إذا قتلتم فأحسن قتلة، أو يقال إن الإحسان يكون بموافقة الشرع فيما جاء به، والشرع قد جاء بالقتل بهذه الطريقة فيكون ذلك إحسانا، لأن الإحسان يعني هو موافقة الشرع فيما جاء به، فيكون ذلك من داخل تحت هذا العموم، أو يقال إنه مستثنى من هذا العموم الذي هو القتل بإحسان القتلة، لأنه جاء فيه طريقة خاصة للقتل، وهي أنه يرمى بالحجارة حتى يموت. وقد قيل إن الحكمة في رميه بالحجارة أنه كما كانت اللذة حصلت لجميع الجسد عند فعل هذا الأمر المنكر المحرم، فإن العقوبة تكون لجميع الجسد بأن يرمى بالحجارة يعني حتى يموت وحتى تخرج روحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قتل الإنسان ثم ذبح الحيوان، حيث قال فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ما ينبغي وما يجب أن يتخذ عند ذبح الحيوان، وذلك بأن يعمل على إزهاق روحه بسهولة، وذلك بأن يتفقد الإنسان الآلة التي يكون الذبح بها، وأن تكون حادة، وأن يحدها، وأن يتحقق من كونها تقتل بسهولة وتذبح بسهولة ما تكون كالة فيتعذب الحيوان عند ذبحه بها، بل يتفقد الإنسان تلك الآلة التي يكون بها الذبح وهي الشفرة أو السكين أو المدية، فيتحقق من كونها تقتل بسهولة وأنها يخرج يحصل بها حصول مطلوب بسهولة، لا أن تكون كالة يتعذب الحيوان بالذبح بها ولا تخرج روحه بسهولة بل يحصل له تعذيب، بل المطلوب التفقد لتلك الآلة وكل إنسان يحجها بأن يجريها على الحديدة التي تجعلها حادة وتجعلها تمضي في عند القتل عند الذبح بسهولة ويسر بحيث لا يتعذب الحيوان لا ولا يتعذب الحيوان عند الذبح. فبعدما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تحسن الذبحة بين ما تحسن به الذبحة وأنها تكون بإحداد الشفرة وأن تراح الذبيحة بحيث لا يحصل لها ضرر ولا يحصل لها إيذاء بسبب ذلك. هذا هو هذا الحديث العظيم الذي جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو الحديث 17. أما الحديث 18 فعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على ثلاث جمل هي من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكل جملة منها تتعلق كل واحدة مستقلة عن الأخرى. فالأولى تتعلق بعلاقة الإنسان بربه وصلة الإنسان بربه، والثانية تتعلق بمعاملته لنفسه، والثالثة تتعلق بمعاملته للناس. فهو حديث اشتمل على ثلاث جمل كل واحدة منها تتعلق بشيء معين، فالأولى بصلة العبد بربه، والثانية بصلته بنفسه، والثالثة بصلته بغيره من الناس. فأما الجملة الأولى وهي صلة الإنسان بربه فهي أنه يتقي الله حيثما كان، قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله عز وجل هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وأصل التقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، الشيء الذي يخافه الشيء المخوف وقاية تقيه منه، فهو يستعمل الأحذية والخفاف من أجل أنها تقيه الأضرار التي يباشرها على الأرض من كونه يطع على زجاج أو حجارة أو حديد أو مسامير أو غير ذلك من الأشياء التي تؤثر عليه، فهو يجعل وقاية، وكذلك الرمضاء يعني حصول الرمضاء وحرارة الأرض بحرارة الشمس، فإنه يتخذ تلك الأحذية وتلك الخفاف لتقيه هذا الشر وهذا الضرر الذي يحصل بمباشرة الأرض بدون شيء يحول بينه وبينها فيحصل له أضرار، فهو يتخذ هذه الأحذية والخفاف وقاية تقيه من الأضرار التي تكون في الأرض. وكذلك أيضا يتخذ البيوت والخيام لتقيه حرارة الشمس وتقيه الأمطار وتقيه من الأمور التي يخشى أن تصل الإنسان إذا لم يكن في مكان يكنه ويستره ويقيه. وكذلك أيضا كل الإنسان يلبس الألبسة الثقيلة في الشتاء لتقيه البرد وتقيه شدة البرودة، هذه هي الوقاية في اللغة، أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه. والمعنى الشرعي والمعاني الشرعية هي في الغالب جزئيات من جزئيات من المعاني اللغوية، المعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية هي بعض أجزائها. فهنا الوقاية التقوى تقوى الله عز وجل أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله عز وجل مطابقة لما شرعه ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا بالبدع ومحدثات الأمور. إذن المعنى الشرعي يعتبر جزءا من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي أن يجعل الإنسان بينه وبين كل شيء يخافه وقاية. ومن المعلوم أن مما يخاف هو غضب الله عز وجل، فالإنسان يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. إذن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا مضطرد في كثير من, 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 من الأمور، حيث يكون المعنى اللغوي عاما والمعنى الشرعي خاصا، مثل الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك مطلق، الإمساك عن الكلام والإمساك عن الأكل، كل ذلك إمساك، ولكنه في الشرع إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات في وقت معلوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو في اللغة إمساك عام. أي إمساك قال له صيام، أي صيام قال له، أي يعني إمساك قال له صيام، ولكن الصيام الشرعي هو إمساك مخصوص، إمساك الأكل والشرب. فإذا الإمساك عن الكلام هذا لا يدخل في الصيام الشرعي، الإمساك عن الكلام لا يدخل في الصيام الشرعي، وإنما الذي يكون هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي يعني يحصل بها إفساد الصيام. وكذلك الحج لغة القصد، أي قصد، وشرعا هو قصد، القصد إلى مكة لأداء شعائر مخصوصة، والعمرة لغة الزيارة، أي زيارة، وفي الاصطلاح أو في الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. وكذلك الذي معنا هنا تقوى الله، التقوى المعنى اللغوي أن يجعل الإنسان بينه وبين أي شيء يخافه وقاية، ومن جملة الأشياء التي تخاف وغضب الله، فمعناها الشرعي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله عز وجل مطابقة للشرع، ليست مبنية على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل ولقد وصلنا لنا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكثيرا ما يأتي في آيات القرآن الكريم عندما يأتي الخطاب يا أيها الذين آمنوا، يأتي بعدها الأمر بتقوى الله، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين اتقوا الله وانتظروا لسوا ما قدمت لغد، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيأتي كثيرا بعد خطاب الله عز وجل للمؤمنين بوصف الإيمان أنه يأمرهم سبحانه وتعالى بتقوى الله. وتقوى الله إذا جاءت مفردة فإنها تكون شاملة للأوامر والنواهي، ولكنها إذا جاءت مقرونة بالبر، القول وتعاونوا على البر والتقوى، فإن التقوى تكون في المنهيات وترك المنهيات، والبر يكون في المأمورات، والبر يكون في المأمورات، ولكنه إذا أفرد البر عن التقوى دخل فيه فعل المأمورات وترك المنهيات، وإذا أفردت التقوى عن البر دخل فيها المأمورات فعل المأمورات وترك المنهيات. وإذا فالبر والتقوى من جملة الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، مثل لفظ الفقير والمسكين ولفظ البر والتقوى والفقير والمسكين وغير ذلك من وكذلك الإسلام والإيمان وغير ذلك من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا أفرد أحدهما بالذكر على الآخر فإنه يشمل المعاني المتفرقة، يشمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع، كل واحد يشملها على سبيل الاستقلال. تقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة اتق الله حيثما كنت، فقوله حيثما كنت يعني في جميع أحوالك، في جميع الأحوال وجميع الأمكنة وجميع الأزمنة. كون الإنسان غائبا عن الناس أو يراه الناس يكون إنسان متقي الله في 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 السر والعلانية في غيابه عن الناس وشهوده للناس وظهوره بين الناس، فيكون متقي الله عز وجل في جميع تلك الأحوال، وكذلك أيضا في جميع الأمكنة، ما يكون في مكان له حال وفي مكان له حال، وكذلك في جميع الأزمان، ما يكون في زمان له حال وزمان له زمان آخر له حال، بل يكون متقي الله، يكون الإنسان متقي الله عز وجل حيثما كان في أحواله وأمكنته وأزمانه، فإنه يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، مراقبا لله سبحانه وتعالى، يعلم بأن الله مطلع عليه وأنه يراه وأنه سيثيبه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه هي الجملة الأولى المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. وأما الجملة الثانية المتعلقة بحق الإنسان في نفسه وبينه وبين نفسه، فهي أنه يتبع السيئة الحسنة فتمحوها، وإتباع فالإنسان إذا حصل منه سيئة فيأتي بالتوبة بعدها فتمحوها، وسواء كانت تلك الذنوب كبيرة أو صغيرة، لأن التوبة تجب ما قبلها. وإذا فسرت الحسنة بالتوبة فيكون الإنسان أساء ثم تاب، فالتوبة حسنة، بل هي الحسنة التي تقضي على ما قبلها من الذنوب، حيث يتوب الإنسان توبة نصوحة فإنها تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا فسرت التوبة الحسنة بالتوبة فإنها تكون ماحية لجميع ما تقدمها من الذنوب، إذا تاب منها يعني من الذنوب جميعها، إذا تاب من الذنوب جميعها توبة صادقة فإنها تستأصل تلك الذنوب وتقضي عليها، ولا يكون لها لا يلحقه ضرر بسببها، لأن التوبة قضت عليها والتوبة أنهتها وجبت ما قبلها، لم يبقى لها أثر عليه، لأنه أتى بما ينهيها وبما يمحوها الذي هو التوبة. وإن فسرت التوبة فسرت الحسنة بغير التوبة، وإنما فسرت يعني بكل إنسان يأتي بحسنة، فإن الحسنات تمحو السيئات، تمحو السيئات. فالإنسان إذا أتى بسيئة وأتى بسيئة يعني من السيئات وأتى بالحسنات وبالأعمال الصالحة فإنها تمحو السيئات، لكن بشرط اجتناب الكبائر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وكذلك في قصة الرجل الذي قبل الأجنبية وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت معنا، فقال ونزل عليه من الحسنات يذهبن السيئات، فقال ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ قال بل لأمتي كلهم، أي أن العبرة بعموم الألفاظ وليس بخصوص الأسباب. فمحو السيئة بالحسنة يعني حيث تكون صغيرة، أما الكبيرة فإنه لا يمحوها إلا التوبة، لا يمحوها إلا التوبة. كل إنسان يصلي وهو مصر وواقع في الكبائر ومتلبس بها لا يقال إن صلاته قضت عليها، صلاته قضت عليها، الصلاة تقضي على الصغائر حيث تجتنب الكبائر، وأما الكبائر فلا يخلص منها إلا التوبة الصادقة النصوح. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني يأتي بالحسنة بعد السيئة، إن فسرت الحسنة بالتوبة فإنها تمحو كل ما سبقها من الذنوب كبيرها وصغيرها، وإذا فسرت بالحسنة التي هي مقابل السيئة فإن تلك الحسنة التي السيئة التي تمحى إنما هي الصغائر، كما جاء في حديث الرجل الذي نزلت فيه أن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك أنه فعل أمرا يعني يعتبر من الصغائر وليس من الكبائر، والصلاة يعني نسخت ذلك وقضت على ذلك، أي حسنة الصلاة يعني قضت على تلك السيئة التي وجدت منه ونزلت الآية في ذلك. وأما الكبائر فإن فعل الطاعات لا تمحوها ولا تنسخها, وإنما يمحوها التوبة الصادقة التي تجوب ما قبلها. وهذا هو ما يتعلق بما بين العبد وبين نفسه وفي علاقته بنفسه. وأما ما يتعلق بعلاقته بغيره فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن, أي عاملهم معاملة طيبة, المعاملة التي تحب أن تعامل بها أنت عاملهم بها, لا تكن تريد من الناس أن يعاملوك معاملة طيبة وأنت تعاملهم معاملة سيئة, بل عليك أن تخالق الناس بخلق حسن وأن تعاملهم المعاملة الطيبة, كما أنك تحب أن يعاملوك معاملة طيبة أيضا أن تعامل الناس معاملة طيبة. وقد سبق أن مر قريبا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو حديث طويل, وفي أثنائه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, أي أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به, ولا يكون شأنه أنه يريد المعاملة الطيبة ولا يعطي المعاملة الحسنة, فيكون شبيها بالمطففين الذين قال الله تعالى فيهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسترون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن ثلاث, وعقوق الأمهات وأدي البنات ومنع وهات. فيكون جموعا منوعا يريد الأخذ ولا يريد الإعطاء, يأخذ حقه كاملا ولكن لا يؤدي الحقوق التي عليه, مستعد للأخذ وليس عنده استعداد للإعطاء. فيكون الإنسان يخالق الناس بأخلاق حسنة. وقد جاء في القرآن الكريم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه ذو خلق عظيم, فقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن, أي أنه كان يتأدب بآدابه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاءت السنة المطهرة في جاء فيها حديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق وعظيم أجره عند الله عز وجل, وعلى الترغيب فيه والحث عليه وعلى التحذير من الأخلاق السيئة والمعاملة السيئة التي يعامل الإنسان بها غيره, بل جاءت بالحث على الأخلاق الكريمة وعلى الأخلاق الحسنة, وأن الإنسان يعامل الناس هذه المعاملة كما في هذا الحديث: وخالق الناس بخلق حسن, وأن يحذر أن يكون يحب الخير لنفسه ولكنه لا يحبه لغيره, بل عليه أن يأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يأتوه إليه, كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الذي أشرت إليه. وإذن فهذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم, بين فيه علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره من الناس, وأنه فيما بينه وبين الله يتقي الله حيثما كان في جميع الأحوال وجميع الأزمان, وكذلك أيضا فيما بينه وبين نفسه يحرص على سلامتها من الذنوب وسلامتها من المعاصي, وأنه إذا وجدت من الذنوب يتوب الله عز وجل منها فتمحوها التوبة, وكذلك أيضا عندما تحصل منه السيئات التي هي صغائر فإنه يحرص على الطاعات والنوافل والقربات التي تمحى بها تلك السيئات. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مقيد باجتناب الكبائر, وكذلك أيضا فيما يتعلق بينه وبين الناس تعاملهم بالمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة التي مطلوب منه أن يأتي بها, يعني أن يعامل بها فكذلك يعامل غيره بها. ولابن رجب رحمه الله كلام نفيس في حديث في الحديث الأول وحديث أن الله كتب الإحسان على كل شيء يوضح فيه هذا المعنى فلنقرأه. هو الحديث جل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحى.
ما أدري في النسخة الثانية وش فيها، في أوحاها ما هي واضحة يعني معناها مستقيم مستقيم. النسخة الثانية في إيش فيها؟ ما في موجود نسخة ثانية؟ الطبعة الثانية اللي غير نعم إيه؟ وأرجاها نعم وش العبارة وأرجاها فيه أي نعم هذه أقرب يعني أوحاها أرجاها نعم إيش اقرأها وأرجاها
إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب. فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال
يعني المثال للأمر العام، الأمر العام الذي هو يعني قوله ما كذب سنة كل شيء ومثل له. نعم. أو
لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق. قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل، الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ. ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان.
وش التعليق عليه؟
قال حسن رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث ابن مسعود وابن أبي شيبة وابن الجارود وابن أبي عاصم في الديات والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان، ثم شرح أعف الناس قتلة أهل الإيمان. قال المناوي هم أرحم الناس بخلق الله وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه إجلالا لخالقهم وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان واكتفوا من مسماه بلقة اللسان وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يرحم لا يرحم. لكن في التخريج الطبعة الثانية
وش هي؟
رجل أبو داود وأحمد بن ماجه وحديث ضعيف وفي إسناده اختلاف، راجع العلل للدارقطني والسلسلة الضعيفة 1232 وسؤالات البردعي لأبي زرعة وكتاب النافلة.
على كل هو المعنى صحيح، يعني كون أنهم أهل الإسلام يعني هم عف، وأن لأنهم متقيدون بأحكام الإسلام، لكن نسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يتوقف على صحته وثبوته، وأما من حيث المعنى فهو مستقيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.